بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، بعضهم حكم عليه بالشذوذ وبعضهم حكم عليه بالنكارة، كما ترى ذلك في المجموع للنووي والمحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة والفتح للحافظ، وقد ذكرنا ذلك في تحفة رمضان. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، لم يكن ناسيا ولا جاهلا. أما كونه متعمد فنعم لا خلاف في ذلك، فإنه قال: يا رسول الله هلكت. قوله هلكت هذا يدل على أنه وقع في ذنب، في مخالفة، ولا يكون ذلك إلا عن عمد. وأما أنه لم يرد أنه أمره بالقضاء فقد تعقبه العلامة الألباني، كما نقل هنا الشيخ العثيمين عن الشيخ الألباني وهو موجود في تخريجه أنه قال فيه نظر، ثم ذكر الشيخ الألباني الروايات التي فيها أنه أمره بالقضاء وصححها، والصحيح أنه قد أعلها الأئمة المتقدمون، أعلها الأئمة المتقدمون، وإعلالهم مقدم على مجرد وجود بعض الروايات عند البيهقي وغيره. قال: والمجامع الناسي، فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، هذا قول الجمهور، ورواية عن أحمد أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم هل ممكن أن يحصل الجماع ناسيا، فيقال إن حصل ناسيا ففيه هذا الخلاف، والصحيح أنه كمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا، فمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا كمن جامع ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران القضاء والكفارة، وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عنه، وهذا هو الصحيح. وقد ذكر الشيخ العثيمين في تعليقه على هذا الكلام من شيخ الإسلام أن هذا هو الفقه العظيم، أنه يرفع الحرج عن الناس وأيضا عن المخطئ، قد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بذلك في سائر الأبواب، ولكن أحيانا ربما يحمل الناس أو المخطئ شيء من الكفارات لكنه لا يحمل الإثم، لا يحمل الإثم. قال: وطرد هذا، والآن سيستطرد إلى مسائل خارج الصيام، وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف، يعني لو أن إنسانا صاد صيدا وهو ناسيا، قالوا هنا أتلف صيدا، فيأتي بالفدية لأنه أتلف شيئا لكنه لا يأثم، على خلاف سيأتي. قال: لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون، يعني لو أتلف الصبي أو المجنون شيئا فإنه يضمن في ماله إن كان له مال، أو تضمنه العاقلة لكنه لا يأثم لأنه غير مكلف، وهكذا الناس أو المخطئ أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ. الشيخ العثيمين يقول هنا المقتول الإنسان، لا يطلق المقتول وإنما يقال الإنسان المقتول الإنسان، لأنه لو قتل كلبا لا يدخل في هذا الباب ويقال له كلب مقتول. قال بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. يعني معناه من قتل خطأ ماذا عليه؟ عليه كفارة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخر الآية. فإذا ما هو الذي رفع عنه؟ رفع عنه الحرج من حيث الإثم. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظافر وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل على خلاف في ذلك. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل إذا قتل الصيد ناسيا هل عليه شيء؟ سيأتي. وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه، والثالث فرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابي، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا أجود. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، وأيضا هذا قول طاووس وسعيد بن جبير وقول أبي ثور، وهو قول داود والطبراني وابن المنذر ورجحه الشنقيطي. هذا قول سعيد وطاووس وأبي ثور وداود والطبراني وابن المنذر ورجحه الشنقيطي وجماعة من أهل العلم المعاصرين، ومنهم شيخنا يحيى. لماذا قالوا هذا هو الراجح؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه ومن قتله منكم متعمدا، فالله عز وجل قيد الكفارة وجزاء المثل لمن قتل الصيد بمن قتله متعمدا، فمفهومه أن من قتله نسيانا أو خطأ فلا شيء عليه، وأما الجمهور فإنهم يرون أنه عليه الفدية قتله متعمدا أو خطأ. قال فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. هذا الكلام كله الذي قرأناه هو في باب إيش؟ في باب ماذا؟ الحج. ما مناسبة ذكره هنا؟ مناسبة ذكره أن شيخ الإسلام ذكر قاعدة أن من ارتكب محظورا وهو مخطئ أو ناسي فإنه يرفع عنه الحرج. في باب الصيام ذكره عند مسألة من جامع ناسيا هل عليه كفارة المجامع في نهار رمضان؟ الجواب ليس عليه الكفارة على الصحيح لأنه ناسي. ثم ذكر أن مثل هذه المسألة في مسائل الحج، من ارتكب محظورا في الحج وهو ناسي أو مخطئ هل يفسد حجه؟ الجواب لا. هل عليه كفارة؟ قال ليس عليه كفارة إلا في باب الفدية، في باب من أتلف الصيد، لأنه هذا مقابل ما أتلف. ثم ذكر الخلاف في بقية المحظورات، وهذا كما قال استطرادا وطرد هذا. ثم يعود إلى الصيام فيقول وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، وهو قول الجماهير، وهو قول الجماهير. إذا جامع ناسيا هذا واضح، إذا جامع مخطئا من يأتي لنا بتفصيل هذا؟ كيف جامع مخطئا؟ جامع ناسيا واضح، نسي أنه صائم، لكن كيف يجامع مخطئ؟ يعني في بداية الصوم مثلا نعم، يعني مثلا جاء في الصباح يظن أنه ما قد دخل رمضان وهو قد دخل رمضان، أو يظن أن الفجر ما قد طلع، أو يظن أن المغرب قد جاء وأن الشمس قد غربت. هذا هو المخطئ، هذا هو المخطئ. وأما الناسي فهو صائم، الناسي هو صائم، لا يزال صائما لكن نسي أنه صائم، نسي أنه صائم. قال: ومنهم من يفطر الناسي والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس، ولكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي. ومنهم من قال: لا يفطر الناسي ويفطر المخطئ. والصحيح أن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. يعني معناه أن الناسي قد يقع، لكن المخطئ هنا هو مطالب أن يتأكد هل طلع الفجر أم لم يطلع، هل غربت الشمس أم لم تغرب. ومع ذلك فالصحيح أن الناسي والمخطئ سواء في الأكل والشرب والجماع. قال: وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور. ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب. يعني إذا كان ما في ذلك الزمان ما كان عندهم ساعات، فإذا كان أمطار وسحاب وظلام في وقت الغروب ربما لا يتأكد متى غربت الشمس، فقد يتأخر حتى يذهب وقت صلاة المغرب. قال: ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء. وهذا الذي سار عليه الشيعة في الغيم وفي غير الغيم، يأخرون الظهر ويجمعونها مع العصر، يأخرون المغرب ويجمعونها مع العشاء. الشيعة تجدهم يصلون المغرب بعد أن ينتهي المسلمون من صلاة المغرب ربما بربع ساعة، هم يؤذنون ويصلون، فما ينتهون من صلاة المغرب إلا وقد قرب وقت العشاء، فيبقى دقائق فيؤذن للعشاء ويصلي العشاء. وهذا يسمونه الجمع الصوري، وهو من بدع الشيعة، وقد سلك سبيل الشيعة في هذا مخزن المسلمين، بعض المخزنين من المسلمين، فتجدهم يتلاعبون بالصلاة فيؤخر الظهر ويقدم العصر، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء. والتقديم عند أبي حنيفة في اليوم الغائم شديد الغيم والسحاب هو بناء على حديث ضعيف سيأتي. وأما في أيامنا مع وجود هذه الساعات التي تؤقت، فالمؤذن إن لم يرى شيئا فهو إن كان يعلم أن الوقت كل يوم يتأخر دقيقة يؤخر دقيقة ويؤذن، أو كان يعلم أن الوقت يستقر في أيام يؤذن كما أذن في اليوم الذي مضى، لأن الساعة عنده تضبط له وقت الأذان. قال: أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر. قال: يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر. وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر كالمرض والمطر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى في صلاة من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين: أحدهما التخفيف على الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، وهذا حتى هذا فيه نظر، أنهم يجمعون قبل المطر خوفا من المطر، هذا ليس بصحيح. ولكن إن كان قد بدأت الرياح وربما الأرض فيها آثار أمطار من قبل وصارت فيها برودة وزلق، فالذي يأتي إلى الصلاة يتضرر فممكن. وأما مجرد أنه سحاب وأنه ربما يأتي مطر ما يدريك، أحيانا يشتد السحاب يأتي الرعد الشديد ثم تأتي رياح ولا يحصل شيء من المطر، فإذا لا يجمع إلا بوجود العذر. والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة. أما هذا نعم، إذا كان هناك وحل وريح شديدة وفي أيام برد فالعلة موجودة، المشقة، وربما لا يصل المصلي إلى المسجد إلا وقد ابتل ثيابه وسقط في الطريق، وحتى صار كأنه يعني ما هو ذاهب للصلاة، ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك، وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. وكل هذا كما سمعت مبني على حديث ضعيف. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا حديث ضعيف بهذا السياق، قال العلامة الألباني: حديث ضعيف. ولكن الحديث الصحيح: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهو في صحيح البخاري وأحمد عن بريدة، وفي رواية أحمد: من ترك صلاة العصر متعمدا، والمراد تركها بالكلية. وأما أنه يقدمها على الوقت لأن هناك غيم فهذا لا دليل عليه، والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال: فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. والصحيح كما تقدم أنه لا يؤخر، فإن حصل غيم فينظر في الساعة ولا يحتاج إلى تقدير وإنما تأخير، وإنما يحتاط يتأكد لا يستعجل. قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق. يعني جاء المطر في المغرب يجوز الجمع، فهل يأتي الإمام مثلا ويقول: خلاص ما دام أن الجمع يجوز نؤخر ونصلي جمع تأخير؟ هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يأتي وقت العشاء إلا وقد ذهب المطر، فيشرع لك الجمع في وقت المطر. ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. في بعض البلدان لكثرة الأمطار مجرد ما يبدأ المطر يجمعون، فتجدهم أحيانا يصلون الظهر والمطر قليل فيجمعون العصر ويغلقون المسجد، فيبقى المسجد مغلقا إلى المغرب، وربما طلعت الشمس بعد الظهر يبقى المسجد مغلق إلى المغرب، وهكذا يصلون المغرب والعشاء ثم يغلقون المسجد وينصرفون. يأتي العشاء ما في أمطار أحيانا، لكنهم تعودوا لكثرة الأمطار مثل مدينة عمان في بلاد الشام. قال: وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان. هذا كله مبني على هذا الحديث الضعيف، وأيضا مبني على حديث في الجمع الصوري، وهو حديث فيه ضعف أيضا، وهو حديث أظنه حديث حمنة بنت جحش، وهو في بلوغ المرام في شأن المستحاضة أنها تؤخر الظهر وتعجل العصر، تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وهذا يسميه أهل العلم بالجمع الصوري، ليس حقيقيا ولكن جمعا صوريا في آخر وقت الأولى وفي أول وقت الثانية، وهذا في شأن المستحاضة مع أن الحديث فيه ضعف. بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء، بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع. كذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرنا في غير هذا الموضع. أما الترتيب فلا بد منه كما قال الشيخ العثيمين، والموالاة لا يفصل بينهما بفاصل كثير، لكن أنه يصلي المغرب ثم يجلس نصف ساعة ثم يصلي ويسميه جمعا فهذا ليس بجمع. قال الشيخ العثيمين: الموالاة والترتيب في الجمع. فالترتيب هو أن يبدأ بالأولى قبل الثانية، والموالاة أن لا يفصل بينهما بفاصل كثير. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجمع معناه ضم أحد الوقتين إلى الآخر، وأنه لا تشترط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، والمشهور من المذهب أنه تشترط الموالاة إذا كان الجمع تقديما، وأما التأخير فلا، والاحتياط بلا شك أن يوالي بينهما في التقديم والتأخير لكنه ليس بشرط، لكن كون ذلك شرطا في جمع التقديم فيه شيء من القلق فلا يطمئن إليه الإنسان كثيرا. أما الترتيب فلا بد منه بأن يبدأ بالأولى قبل الثانية، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فما هو الذي قرأناه اليوم؟ قرأنا كلاما كثيرا أدخل فيه بعض مسائل الحج، ولكن خلاصة ما قرأناه أنه لم يصح في أمر المجامع أن يقضي يوما مكان اليوم الذي جامع فيه، وأن الروايات في ذلك ضعفها الأئمة بين شاذة ومنكرة، وأن المجامع ناسيا الصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ولا إثم، وهكذا المخطئ على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما مسألة الحج فإن شيخ الإسلام إنما استطرد إليها وذكر أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو ناسي أو مخطئ أنه كذلك لا يفسد حجه، لكنه حصل الخلاف في باب الكفارة الفدية، هل عليه فدية؟ فذكر ورجح أنه إن كان في باب جزاء الصيد فنعم، وإن كان مخطئا أو ناسيا، وذكرنا أن هذا على خلاف بين أهل العلم وهو قول الجمهور الذي ذكره المؤلف، والصحيح أنه لا شيء عليه لأن الله قيده بالمتعمد، قيده بالمتعمد. وذكر أن بعضهم فرق بين الناس والمخطئ، فجعل الناس لا يفطر والمخطئ يفطر، وبعضهم عكس، وذكر شيخ الإسلام أن هذا التفريق ضعيف، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم ذكر مسألة الجمع بين الصلوات في اليوم الذي فيه الغيم، وأنه لو أخر يؤخر المغرب ويبكر بالعصر، واستدل بحديث ضعفه بعض أهل العلم وهو حديث: بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. واستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمطر أو لخوف المطر لمجرد الغيم، وهذا ليس بصحيح، وإنما يكون الجمع للمطر عند جماهير أهل العلم، وأما خوف المطر فلا دليل في ذلك. وأما قول بكروا بالعصر فالحديث ضعيف، ولو صح لكان المراد أن تصلى في أول وقتها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.